أكملها الإكمال لابن مأكول على إعواز فيه. قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس عياش، غنام عثام، بشار يسار، بشر بسر، بشير يسير، نسير، حارثة جارية، جرير حريز، حبان وحيان، رباح رياح، سريج شريح، عباد عباد، ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والإيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك، وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر، وبه المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. المحدثون يذكرون بأسمائهم وكذلك بألقابهم وبكناهم، ويقع في الأسماء اشتباه، ويقع فيها أيضا تحريف كثير، وذلك لأن السياق لا يدل عليها ولا يعرف الصواب بمجرد السياق، بخلاف المعاني والأفعال فإنه يميز فيها ويعرف الذي وقع فيه تحريف أو خطأ أو نحو ذلك. فلأجل ذلك اهتموا بمعرفة الأسماء المشتبهة، ويسمونها المؤتلف والمختلف، يعني المؤتلف في اللفظ في الخط، والمختلف في الشخص. الخط مختلف مؤتلف أو متقارب، وأما الأشخاص فإنها مختلفة. يقع هذا في الأنساب ويقع في الأسماء، ويكثر الخطأ، يكثر فيه الخطأ الذي لا يتميز ولا يعرف ذلك إلا من يعرف الرجال بمشايخهم وبتلاميذهم وبأزمنتهم. وقد يقع بين المتباعدين. هنا راو من رواة الصحيح اسمه عمار الدهني، ثم إن الكتاب والمطابع يكتبونه الذهبي، وسبب ذلك أنهم قديما ما كانوا ينقطون الحروف، يكتبونها بدون نقط، فيقع الاشتباه في الأسماء والأنساب، يعرفونها بالسياق. ورأينا كثيرا من الكتب المتقدمة خالية من الإعجام إلا نادرا، ولكن مع ذلك يقرأها الذي تردد في معرفة كتاباتهم. فلذلك لا بد من معرفة هذا النوع حتى لا يقع اشتباه بين الأسماء فيجعل هذا ثقة وهو ضعيف، أو يسوى بين اثنين وهما مختلفان وأشباه ذلك. يقول: منه ما يتفق في الخط، تتفق صورته وتفترق في اللفظ صيغته، في الخط تختلف تتفق، ولكن النطق يكون بينهما فرق. ذكر عن ابن الصلاح أن هذا فن جليل يلزم العناية به لمن يريد أن يشتغل بالحديث، وقد اعتنى به المؤلفون حتى الذين كتبوا في الرجال، فإنهم يضبطون كل اسم يضبطونه بالإعراب. فعندنا مثلا الذهبي في كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في أسماء الرجال، رتبه على الحروف، وإذا أتى على اسم مشتبه فإنه يذكر إعرابه فيقول بفتح كذا وبنصب كذا حتى لا يشتبه بغيره. ومع ذلك فإن بعض القراء قد يشتبه عليهم. رأيت في بعض كتب الألباني رحمه الله أنه نقل عن ابن حجر نقلا خاطئا. ابن حجر له كتاب تهذيب التهذيب، فأخطأ في النقل، اعتقد أن هذا فلان هو فلان، وابن حجر فرق بينهما، ما يدل على أن بعض الناس يقرأ ولا يتأمل. يقول: من لم يعرفه هذا النوع من المحدثين كثر إثاره، كثر خطأه، ولم يعدم مخجلا، لا يعدم من يخجله ويقول أخطأت فيخجل ولو كان كبيرا، أخطأت في هذا الاسم، هذا ما يجلب الخجل. يقول: صنف فيه كتب مفيدة، ومن أكملها كتاب الإكمال لابن ماكولة، ولكن ذكر أنه فيه خلل أو فيه نقص. هذا كلام ابن الصلاح. المؤلف ابن كثير يقول: قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نطة كتابا قريبا من الإكمال، استدرك ما وقع من الخلل في كتاب ابن ماكولة. ويقول ابن كثير: فيه فوائد كثيرة. ثم ذكر أيضا أن الحافظ أبي عبد الله البخاري وليس هو صاحب الصحيح بل هو من المشايخ المتأخرين، كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. وذكر المعلق أن الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري كتابا اسمه المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة، يقول وكلاهما مطبوع في الهند، أي كلاهما موجود. شرع بعد ذلك في ذكر الأمثلة، يقول فمن ذلك سلام وسلام. من مشايخ البخاري محمد بن سلام، وذكر بعضهم أنه ابن سلام، والصحيح أنه بالتخفيف. وهناك أيضا كثيرون. يقول وكذلك عمارة وعمارة، الفرق بينهما بالشكل، الحروف لم تختلف، هذا عمارة وهذا عمارة. كذلك حزام وحرام، في الصحابة عبد الله بن حرام ووالد جابر، وفيهم حكيم بن حزام الصحابي القرشي، بينهما اختلاف، إنما هو بالنقطة، وكذلك أيضا بالحركة. ويوجد أيضا خرام، خرام وخزام، هذه أيضا كلها متشابهة متقاربة، وخزام تتشابه في الحروف وتختلف بالنقط، وتختلف أيضا بالحركات. كذلك عباس وعياش، الفرق بينهما ليس بالحركات، وإنما بنقطة في عياش في الياء، وثلاث النقاط التي في الشين، عباس وعياش. كذلك غنام وعثام، الفرق بينهما بنقطة الغين وبنقطة الساء. كذلك بشار ويسار، كثيرا ما يتحرف محمد بن بشار العبدي شيخ البخاري، فيرونه محمد بن يسار وهو ابن بشار. كذلك بشر وبسر، الفرق بالنقط وكذلك بالحركة. وبشير ويسير ونسير، الفرق بينهما بالحركات وكذلك بالنقط. كذلك حارثة وجارية، بينهما فرق بالنقط، أما بالشكل الحركات متساوية. كذلك جرير وحريز أو حريز، هذا أيضا الفرق بينهما بالنقط، نقطة الجيم ونقطة الزاء. حبان وحيان، نقطة واحدة على الياء، هذا الفرق بينهما. رباح ورياح، الفرق بكسر الراء في رياح وزيادة نقطة في الياء. سريج وشريح، الحركة واحدة، ويشتبه سريج بشريح اشتباها كثيرا حتى في كتب الفقه، ذكروا حتى في الروض المربع مسألة تسمى السريجية، المسألة السريجية، ومع ذلك طبعت في الروض المربع الشريحية. وهذا يدل على أن الأسماء لا بد من الانتباه لها. عباد وعباد، الفرق بالحركات وأشباه ذلك. هذه كلها في الأسماء. مثل بعد ذلك بالأنساب فقال العنسي والعيشي والعبسي، هذه أنساب. العنسي قبيلة مشهورة يقال لهم العنسيون، والعيشي أيضا نسبة إلى معاطاة أو عمل، وكذلك العبسي. العبسي قبيلة والعنسي قبيلة. العنسي الذين منهم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة قبيلة، والعبسي قبيلة في العراق، ومنهم أبو بكر بن أبي شيبة وغيره. الحمال والجمال، الفرق بنقطة، الخياط والحناط والخباط، الوزن واحد، خياط حناط خباط، ما فيه فرق بالحركات ولكن في النقاط. البزار والبزاز، الوزن واحد والحركات واحدة ولكن الفرق بزيادة نقطة. الأبلي والأيلي، الأبلي والأيلي. الأيلي منهم يونس بن يزيد الأيلي أحد تلاميذ الزهري، والأبلي بالباء، الفرق بينهما بالحركات والنقط. البصري والنصري، الوزن واحد والفرق بالنقط. الثوري والتوزي، الثوري بإسكان الواو، وأما التوزي هو بتشديد الواو وبنقط الراء، التوزي. هذه أنساب. الجريري والجريري والحريري. الجريري في الحركات، الجريري والجريري في الحركات، وأما الحريري فبالنقط. هذه نسب. الجريري قالوا إنه نسبة إلى المذهب، وذلك لأن ابن جرير صاحب التفسير كان له رأي وله مذهب، فانتسب إليه بعضهم فصار يسمى الجريري السلمي والسلمي. هناك بنو سلمة من الأنصار، وهناك سليم قبيلة مشهورة، فينسب إلى الأنصار السلمي وإلى بني سليم السلمي، هذا للفرق بينهما. الهمداني والهمذاني بزيادة نقطة على الذال، يقول وما أشبه ذلك وهو كثير. ثم يقول هذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، إنما يضبط بالحفظ ويضبط بالشكل ويضبط بالحركات. وقد ذكر النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم شيئا من هذا، هو يضبطه ويقول كل ما في الصحيحين من اسمه بشير فهو بكذا إلا بشير أو إلا نسير، وكل ما في الصحيحين من نسبته العنسي فهو بالنون
إلا فلان وفلان وكل ما فيهما الحمال فإنه بالحاء إلا فلان وفلان، فيضبط ذلك ونكله عنه بالحرف العيني في مقدمته لشرح صحيح البخاري عمدة القاري، ونكله أيضا كثير من الذين اهتموا بذلك، وهذا كأنه ملخص ملخص لهذه الأسماء التي يحصل فيها اشتباه. نكتفي بهذا، اقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في أنواع الكلام وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
ذكرنا أن الذين سألوا أو ذكروا لعلي اللحن في لغة العرب أمرهم وقال: الكلام اسم وفعل وحرف، وعلى هذا النحو فانحو. ذكر أن الكلام ينحصر في هذه الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. ذكر بعض الشراح أن هناك من زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل إنه صح، والصحيح أن هذا لا يكون كاسما رابعا لأنه داخل في الاسم. ولذلك يقول ابن مالك الألفية: والفعل إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. صه لا تدخل عليها علامات الفعل ولكنها بمعنى اسكت، وحي هل بمعنى اقبل ولا تدخل عليها علامات الفعل ولكنها بمعنى الفعل. فذكر أنها ثلاثة أقسام: الاسم قيل إنه الاسم في اللغة ما دل على مسمى، أي ما عرف به ذلك المسمى، ويسمى العلم. يقول ابن مالك: العلم اسم ما سوى علمه كجعفر وخرنق، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق. فالاسم ما يحصل به تعيين المسمى، وسواء كان ذلك المسمى جمادا أو متحركا، فإن الجبل قد يسمى فيقال هذا جبل أحد، وهذا جبل حراء، وهذا جبل ثور، أسمى ما أنها جماد. وكذلك أيضا الاسم يكون للبلاد كمكة والمدينة والطائف، هذه أيضا أسماء، أسماء ولكنها أسماء لجماد. كذلك ذكروا أن الاسم يكون تارة اسم جنس وتارة اسم علم. اسم الجنس مثل رجل وشخص وامرؤ وفتى وشاب وكهل وشيخ وامرأة وفتاة ونحو ذلك، اسم جنس يطلق إذا كان رجل يصدق على هذا وهذا وهؤلاء. وأما اسم العلم فإنه الذي يخص من سمي به، إذا قيل محمد انطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل عمر على الإطلاق انطلق وصدق على ابن الخطاب ونحو ذلك. فيسمى هذا اسم علم، يعني يعلم به ذلك المسمى. هذا الاسم ما حصل به تعيين المسمى، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فإنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها. فإنك إذا قلت مثلا بيت، فإن هذا البيت دل على المعنى في هذا البيت وأنه مسكن، وإذا قلت مسجد دلت على معنى وهو أنه مصلى في نفس هذا المصلى، وإذا قلت مثلا ثوب دل على معنى أنه الذي يلبس، دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، لم تقترن بالأمس ولا باليوم ولا بغد، بل يصدق عليه أنه أمس أنه مسجد في كل الأزمنة. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. ثم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. فالظاهر هو الذي تأتي عليه العلامات، علامات الاسم التي هي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره، هذا هو الظاهر: مسجد، كتاب، ثوب، نعل، رجل، بيت، امرأة، فتاة، هذا اسم ظاهر. وأما المضمر فإنه يصدق على الضمير الظاهر المتصل والضمير المنفصل، فتقول هو وهي وأنت وأنتم وأنتما، هذا يقال له مضمر، يقال له ظاهر، ويقال له ضمير، ضمير منفصل أو ضمير متصل، كالكافي إنك أو بك، والهاء في ضربته نحو ذلك. وأما المبهم فإنه المشار إليه، هذا وهذه وهؤلاء وأولئك، ينقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر كزيد، ومضمر كأنت أو كهو، ومبهم كهذا وهذه. وتكلم المتكلمون على مسألة هل الاسم عين المسمى أو الاسم غير المسمى. في ذلك ثلاثة مذاهب أطالوا في ذلك، ورجح ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد أن الاسم غير المسمى، والذين قالوا الاسم عين المسمى استدلوا بمثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح الاسم، يقولون الاسم هو عين المسمى، ولكن الصحيح أن الاسم شرع وجعل لأجل أن يعلم به ذلك الشخص ونحوه، وإلا فإنه ليس هو عينه. ودليل ذلك أن الإنسان قد يكون له عدة أسماء، بل الله تعالى له عدة أسماء، فلو كان الاسم عين المسمى لكان له عدة ذوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة أسماء وهو واحد، ولو كان الاسم عين المسمى لكان خمسة أشخاص. فدل على أن الاسم إنما جعل ليعرف به عين المسمى، هذا هو الصحيح. الاسم ليس هو عين المسمى، وإنما هو علم. وأيضا فقد يسمى الإنسان ثم يغير اسمه كما هو الواقع، فلو كان الاسم عين المسمى لما صح تغييره، يغير اسمه ويختار اسما ثانيا ونحو ذلك. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، الفعل هو الحدث، والأفعال هي الحركات ونحوها. إذا قيل قام أحدث القيام، وإذا قيل نام أحدث النوم ونحو ذلك. الاسم الفعل في اللغة هو الحدث، وأما في الاصطلاح اصطلاح النحويين فهو كلمة دلت على معنى في غيرها واقترنت بزمان، دلت على معنى في غيرها. الكلمة إذا قلت قام فليست الكلمة هي القيام الذي هو معنى في ذلك الإنسان، قام زيد أو قرأ عمرو دلت على معنى وهو القيام أو القراءة، وذلك المعنى ليس في نفس الكلمة ولكنه في غيرها، وهو في ذلك الفاعل على معنى في غيرها واقترنت بزمان، اقترنت بأحد الأزمنة الماضي والحال والمستقبل. فإنك إذا قلت أقام فإن هذا زمان قد مضى، اقترنت بزمان قد مضى، وإذا قلت يقوم اقترنت بزمان حالي، وإذا قلت قم اقترنت بزمان مستقبل. القيام مستقبل أو حالي أو ماضي، فهذا معنى كونها اقترنت بزمان، ومعنى كونها دلت على معنى في غيرها. أقسامه معروفة: ماض ومضارع وأمر، ويأتينا في بابها تعريفها. وأما الحرف فالحرف في اللغة هو الطرف، طرف الشيء، حرف الوادي، حرف البلد. والمتطرف يقال له فلان على حرف، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني متطرفا ليس متمكنا. الحرف في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان، هذا الفرق بينهما. الاسم دلت على معنى في نفسها، والفعل والحرف دلت على معنى في غيرها. الاسم لم تقترن بزمان، والحرف لم تقترن بزمان، والفعل اقترنت بزمان. والحرف لا بد أيضا أن له معنى، قد تقدم في التعريف يقول اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أي كل الحروف يقال هذا الحرف معناه كذا وكذا، جاء لمعنى. ذكروا أنه ثلاثة أقسام: حرف مختص بالأسماء مثل حروف الجر من وإلى وعن وعلى، هذه تختص بالأسماء. وحرف مختص بالأفعال مثل لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه مختصة بالجوازم. وكذلك النواصب لن عن ولن وإذن، هذه مختصة بالأفعال. وحرف مشترك بينهما يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال كهل، حينك تقول هل قام أو هل زيد عندك، دخلت هل على الاسم هل قام زيد، ودخلت على الاسم تقول هل زيد قائم هل قام زيد. وكذلك بل، إذا قلت مثلا بل زيد حاضر، بل خرج زيد، تدخل على الفعل والاسم. هذا تقسيم هذه الحروف. والحرف لا بد أن يكون له معنى. ذكر بعد ذلك العلامات، يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعرف بعلاماته، علامات في أوله وعلامات في آخره. يعرف في آخره بالخفض وبالتنوين. الخفض الحركة التي هي الكسرة، أكثر النحويين يستعملون الجر، ولكن الصنهاجي هنا استعمل الخفض في هذا، وحروف الخفض باب محفوظات الأسماء، استعمل الخفض، وكلاهما يؤدي المعنى الخفض والجر. الحركة التي في آخر الاسم هذه من خصائص الاسم، فلا تدخل على الأفعال، فلا تقول قامي ولا يكوني ولا أقومي، إلا إذا كان ساكنا وحرك لالتقاء الساكنين. مثل لم يكن الذين، يكن أصله ساكن وحرك لالتقاء الساكنين، ومثل قم الليل، قم ساكن وحرك لالتقاء الساكنين. فها هنا لا يقال إن الفعل مخفوض، ولكن نقول إنه مجزوم، ولكن حرك لأجل ساكن التقاء الساكنين. فالحاصل أن الاسم يعرف بالخفض، فتقول مثلا تقول في البيت أو هذا بيت زيد وهذا بيت عمر، وتقول تقول عند محمد مخفوض، أو غلام زيد، غلام سعد، غلام الرجل، هذه كلها الخفض خاص بالأسماء ولا يدخل على الأفعال ولا على الحروف، إلا أن الحروف الحرف إذا كان مبنيا فإنه قد يخفض، مثل أمسي ونحو ذلك. كذلك يعرف بالتنوين، التنوين يعرفونه بأنه نون ساكنة زائدة تقع في آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. فإنك تقول زيد الذي يسمعك يعتقد أن في آخره نون، ولكنها لا تكتب، ينطق بها كتاب، مسجد، في الحركات الثلاث، مسجد مسجدا مسجد. التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، تفارقه خطا، إذا كتبت مثلا خطا ما تكتب نون، وإذا قلت مثلا وقفا ما زالت النون في اللفظ. إذا وقفت على الشيء، إذا قلت هذا مسجد فإنه فارقته النون، هذا زيد فارقه التنوين، تفارقه خطا ووقفا. وهناك تنوين آخر يسمى تنوين العوض، الذي يدخل على إذ في قوله يومئذ، يومئذ هذا ليس فيها تنوين، ليس فيها نون، وإنما هو تنوين، وليس تنوين الاسم، إنما هو تنوين العوض. التقدير يومئذ حصل الشيء فهي عوض. وكذلك هناك ما يسمى بتنوين الترنم، يعني في بعض الكلام إذا ترنم بالكلمة ألحق بها نون، هاء أو إن أو آن أو نحو ذلك. كذلك أيضا تنوين البدل، أو تنوين بدل الكلمة، مثل جوار وغواش، يقولون هذا تنوين بدل، تقديره جواريا غواشيا. فالحاصل أن التنوين من علامات الاسم يعرف به، هذان علامتان في آخر الفعل. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ذكر بعد ذلك علامتين، علامتين تكون في أول الاسم: دخول الألف واللام وحروف الخفض. الألف واللام هي تسمى ألف التعريف التي يفرق فيها بين المعرف والمنكر. يقول في الألفية: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. وتنقسم هذه النون أي هذا اللام إلى شمسية وقمرية. فالشمسية هي التي تكتب لاما ولا ينطق بها ولكن يشدد الحرف الذي بعدها لا ينطق بها. فالشمس تكتب الشمس، والرجل تكتب الرجل، وكذلك الصدق تكتب الصدق، الطهارة تكتب الطهارة، الظهر يكتب الظهر، والذهب يكتب الذهب، وكذلك بقية الحروف هي 14 حرفا إذا كان في أول الاسم فإنها شمسية: التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون واللام. هذه 14، هذه تسمى شمسية. البقية الألف، إذا قلت مثلا الإمام نطقت باللام، وإذا قلت البريد نطقت باللام، إذا قلت الحبر الخير الجمل نطقت باللام، العنب الغلام نطقت باللام، الفأر القمر الكلمة نطقت باللام. هذه الحروف إذا كانت هذه الحروف في الاسم فإنه يعرف بدخول الألف واللام عليه، ولا تدخل هذه. كذلك هذه الألف واللام قد تكون زائدة ولا تدل على التعريف، تدخل على بعض الأسماء ولا تدل على التعريف، مثل عباس العباس، حارث الحارث، وقد تكون شمسية: النعمان نعمان النعمان، فتكون لا تفيده تعريفا، إنما هي لأجل زيادة التعريف أو نحو ذلك. فهذه الألف واللام من خصائص الاسم. ومن خصائصه أيضا دخول الألف، دخول حروف الجر. حروف الجر هي التي إذا دخلت على الكلمة انخفضت، حروف الخفض. ثم ذكر منها هذه الحروف وقد تكلم العلماء عليها وعلى معانيها، ولكنه أعادها في آخر الرسالة في باب مخفوضات الأسماء. أعادها من وإلى وعن وعلى إلى آخرها. والآن لنا إذا وصلناها أن نتكلم على معانيها. لأن الفعل والحرف علاماتهما إذا ظاهرة، علامة الفعل يعرف بقد، قد تدخل على الماضي مثل قد سمع الله، وتدخل على المضارع تقول قد يقوم فلان، ولا تدخل على الأمر، ما تقول قد قم. قد هذه حرف ولها معنى، ما المراد ما معناها تأتي للتحقيق. إذا قلت مثلا قام، هذا إثبات القيام، ولكن إذا قلت قد قام، أليس قد قام أبلغ من قام؟ لأنها أتت بها هذه الحرف الذي للتحقيق لتقوية الأمر وتقوية وقوعه. قد والسين، السين حرف وتسمى حرف تنفيس، وذلك لأنها تدل على الاستقبال. إذا قلت مثلا سنقوم، سنضرب، سنحمل، تدل على أنك سوف تفعل ذلك في المستقبل. وسوف تدخل أيضا على الفعل، وهي أيضا دليل على الاستقبال. كلا سوف تعلمون، كلا سيعلمون، وكلا سوف تعلمون، كلها دالة على الاستقبال. ولكن يسمون الحرف السين حرف حرف تنفيس، وسوف حرف تنفيس حرف تسويف، السين حرف تنفيس، سوف حرف تسويف يعني استقبال، يعرف بقد والسين وسوف، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، مثل قامت ودخلت وخرجت، هذه حرف، هذه تاء التأنيث. أما الحرف فإنه ليس له علامة. يقول في الدرة، درة اليتيمة: والحرف ما ليس له علامة فاحفظه يا صاحي تكن علامة. هذا ما يتعلق بهذا المقطع، نقرأ بعده إن شاء الله ما يتعلق بالإعراب. نقرأ الآن في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة موفق الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الرحبي: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
نعرف أن الفرائض اعتنى بها العلماء وكتبوها كثيرا، مع أنها موجودة في كتب الفقه، ولكن لما كان لها أهمية ولما كان يحتاج إليها كثير حتى قيل إنها نصف العلم، قالوا لأن العلم يتعلق بالأحياء ويتعلق بالأموات والفرائض تتعلق بما بعد الموت، فلأجل ذلك أكثر من الكتابة فيها. فمن ذلك ما ذكر أن بعضهم نظم فيها 1000 بيت وشرحت وتسمى 1000 الفرائض، وشرحها طويل اسمه 1000 الفائض، شرح 1000 الفرائض. والمؤلف المتن والشارح كلاهما من الحنابلة. وأما المختصرات فهي كثيرة، ولكن كثرت في الوقت المتأخر. فأول من اشتهر أنه كتب فيها ابن باز رحمه الله، رسالته المشهورة 1000 الفوائد الجلية، وهي رسالة مفيدة بالرجوع إليها يتضح هذا الفن، وموجودة كثيرا ويوجد عندنا منها نسخ، لعلنا أن نأتي منها ببعض النسخ من أراد من لم يتكن عنده. كتب بعده ابن رشيد عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، وهذا مؤلفه اسمه 1 الباحث في أحكام الموارث، وغير الاسم في الأخير في أحكام التوارث، وكان ألفه قديما وجعل فيه جداول حتى يتصور الطالب المسألة كيفية قسمتها، كما أن في 1000 الفائض أيضا جداول. وكتب فيه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة تسهيل الفرائض، وكتب أيضا الشيخ صالح ابن فوزان وغيرهم كتبوا كثيرا. ثم هاهنا ذكر ابن رشيد ذكر مقدمة يقول لأنه جعله على السؤال والجواب: ما هي المبادئ 10 التي ينبغي لكل شارع في كل فن أن يعرفها؟ ذكرها نثرا ونظما: الحد والموضوع والثمرة والنسبة والواضع والاسم والاستمداد والحكم والمسائل والفضل، 10. ونظمها ناظم بقوله: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. ثم بعد ذلك عرفها فقال: أولا الحد، حد العلم يعني تعريفه، حده يقول حده هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، هذا حده يعني تعريفه. ثانيا موضوعه التركات، يعني أنه يبحث في التركات. ثالثا ثمرته الفائدة، إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. رابعا نسبته إلى غيره، أنه من العلوم الشرعية الشريفة. خامسا فضله. ورد فيه تعلم الفرائض وعلمها الناس، فإني امرؤ مقبوض وإنها أول علم يفقد، يدل ذلك على فضله. واضعه الذي وضعه القرآن، الله تعالى هو الذي وضعه. اسمه سابعا اسمه علم الفرائض، ويأتينا سبب الاسم سبب التسمية. ثامنا استمداده، من أين أخذ؟ من الكتاب والسنة والإجماع. تاسعا حكمه، ما حكم تعلمه؟ أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. عاشرا مسائله، وهي ما يذكر في كل باب من الأبواب. ذكر بعد ذلك، وكذلك ذكر الشيخ ابن باز في رسالته، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الأول مؤونة التجهيز، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة، والثالث الديون المطلقة، والرابع الوصايا، والخامس سهام المواريث. ترتب هكذا، فإذا مات فإن أجرة المغسل وثمن الكفن وثمن الحنوط تكون في ماله إذا لم يجد متبرع، تقدم على الديون وغيرها. لا يجوز أن يدفن بدون كفن أو بدون تغسيل، فتؤخذ من ماله ولو كان ماله قليلا. فإن لم يوجد فعلى من تلزمه نفقته. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، مثلا هذا البيت مرهون لفلان ب200,000، فإذا بعناه فإننا نقدم صاحب ال200، وأما أصحاب الديون الباقية فنعطيهم بقدر النسبة. وكذلك إذا كان هذا السيف مرهونا عند فلان، هذه السيارة مرهونة عند فلان، هذه الشاة مرهونة عند فلان، فإنه أحق بثمنها حتى يستوفي. أصحاب الرهن الذي لهم دين فيه رهن، فإذا أعطينا أصحاب الديون التي فيها رهن، الثالث أصحاب الديون المطلقة لله ولآدم، الديون التي ليس فيها رهن تقدم أيضا على الوصايا. ومنها ديون الله تعالى، إذا كان عليه دين الله كزكوات وكفارات فإنها أيضا تخرج من تركته بعد أداء الديون المتعلقة بعين التركة. فإذا أديت الديون كلها، الرابع الوصايا تقدم على السهام المواريث، لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا قلت لماذا قدم في الآية الوصية وقدم في الوفاء الدين؟ قدمت الوصية في القرآن لأجل أنها ثقيلة على أهل الميت، لأنها بدون عوض، وأما الدين فإنه بعوض قد استنفده ذلك الميت. فتقدم الوصايا على المواريث، فإذا أعطيت الوصايا أوصى لفلان ب100 أوصى لفلان ب1000، قدمت وأعطي كل ذي حق حقه. بعد ذلك تقسم التركة. ذكروا أيضا أن للإرث ثلاثة أركان، وما هي؟ وارث ومورث وحق موروث. أركان الإرث هذه الثلاثة، فإذا لم يمت أحد فلا حاجة إلى قسمه، لا بد أن يكون هناك مورث ميت. وإذا لم يكن له وارث وجعل ماله لبيت المال فإنه لا يكون هناك قسمه. وإذا مات وله ورثة ولكن ليس له مال فلا قسمه، لا بد من الثلاثة: الوارث الميت، الوارث الذي يحوز، والمورث الميت، والتارك والحق التاركة. هذه تسمى أركانه. ذكروا أيضا أن له شروط، الإرث له شروط ثلاثة: الأول تحقق موت المورث، الثاني تحقق حياة الوارث، الثالث العلم بالقرابة التي بينهما، العلم بالجهة التي يرث بها. فلا بد من تحقق موت المورث بأن يشتهر الخبر ويتناقله الناس، فإذا تناقلوه قسمنا تركته، ولو أن ما شاهدناه، ولو لم نحضر جنازته. إذا مات بعيدا جاءت الأخبار انتشرت، تحققنا أنه مات. وكذلك لو غاب غيبة طويلة كالمفقود، فإنه إذا مضت المحددة له فإنه يقسم ماله. هذا تحقق موت المورث. الثاني تحقق حياة الوارث عند الموت أو إلحاقه بالأحياء كالجنين. إذا مات ميت وهناك امرأة حامل تدعي أن ولدها يرث، فإنه لا بد من تحقق وجود الحمل وقت الموت. أما إذا وجد بعد الموت ولو بيوم فلا يرث. كما إذا مات رجل وأمه مزوجة بغير أبيه وادعت أنها حامل، فولدها يرث إذا ولد لأقل من أربعة من ستة أشهر إذا كان زوجها يطأها، وأما إذا ولد بعد أكثر من ستة أشهر قلنا يمكن أنه من وطئ متجدد. فالحاصل أنه لا بد أن يتحقق أنه حي. الثالث العلم بجهة التوارث، الجهة المقتضية للإرث التي هي الأسباب المذكورة ها هنا. يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة. الورى يعني الخلق. الأسباب ثلاثة: الورى يعني الناس، كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل سبب يفيد إذا لم يكن هناك مانع. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة هو الوسيلة إلى حصول الشيء أو الوصول إليه، ومنه سمي الحبل سببا في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى السقف. ومنه قول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع، ومنه قوله تعالى فليرتقوا في الأسباب، يعني في الحبال أو الوسائل التي يرتقى بها. السبب هو الموصل إلى الشيء، ولكن يعرفونه في الشرع بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم إذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة، إن عدم الإرث، إن عدم الميراث لا يكون وارثا وهو ليس زوجا ولا نسيبا ولا معتقا من أهل الولاء. إذا عدم السبب عدم المسبب، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. لو وجد السبب فقد لا يرث، وذلك لأنه قد يكون محجوبا وقد يكون ممنوعا بمانع موانع الإرث. هذا هو السبب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده، لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الولاثة، ربه يعني صاحبه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. النكاح عقد الزوجية الصحيح الخالي عن الموانع الشرعية، فمتى حصل ومات أحد الزوجين حصل التوارث، وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. متى عقد على امرأة فماتت ورثها، أو مات ورثته، إذا كان العقد صحيحا. أما إذا كان العقد فاسدا كعقدا بلا ولي، أو باطلا كما لو عقد عليها وهي حامل، فإنه لا يحصل التوارث. النسب هو القرابة، الأولاد وأولاد الأولاد الوارثين، والأباء والأجداد والأمهات والبنات والإخوة والأعمام ونحوهم، هؤلاء هم الأنساب. النسب القرابة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. الولاء يقولون هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فيرثه هو وعصبته الذكور، هكذا يعرفون. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، ويراد به ولاء القرار ولاء العتاقة. فإذا عتق إنسان رقيقا ومات ذلك الرقيق وله مال وليس له أولاد وليس له قرابة من النسب، ورثه سيده المعتق، ويكون هذا الولاء قريبا لذلك المعتق كأنه من أقاربه، يلحق به، يكون ولاؤه لمن اعتقه. ولهذا جاء في هذا الحديث أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. لو أن إنسان اعتق له عبدا، ولما اعتقه كان ولاؤه له بحيث أنه ينصره ويقاتل معه ويذب عنه، ينضم إليه ويدعوه ويهدي إليه ويقول أنت مولاي، أنت الذي أعتقتني، أنت الذي أنعمت علي، لقوله تعالى في زيد بن حارثة، تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، فتكون نعمة. فلا يجوز أن يبيع قرابته من ذلك العتيق، فلا يقول بعتك قرابتي من هذا العبد، أنا قد أعتقته إلى حاجة لي في ولائه. ما يجوز. الولاء لحمة كلحمة النسب، كأنه ولده، كما لا يجوز أن يبيع قرابته من أخيه. لو قال أبيعك قرابتي من أخي، أخي هذا لا حاجة لي فيه، أخذ قرابته أنت يا فلان، ما يجوز. فكذلك قرابة الولاء. فالمولى يرث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه. هذه ثلاثة أسباب: نكاح وولاء ونسب. هناك من ألحق بها أيضا سببا ثالثا رابعا، وهو تابع للولاء ويسمى ولاء الموالاة، وكانوا يتوارثون به الحلف أو الموالاة. يأتي إنسان قرابته بعيدون أو قرابته لا يحبونه، يأتي إلى قبيلة ويقول أنا مولاكم، أنا حليف لكم، فيسمى حليفا. كانوا يتوارثون بذلك. ثم نسخ ذكر إرث في قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، في قراءة عقدت أيمانكم. نسخ هذا، جاء في الحديث لا حلف في الإسلام، يعني لا يأتي إنسان من قبيلة ويقول أنا منكم يا قبيلة أخرى، لا يجوز ذلك. نسخ هذا الذي كانوا يتوارثون به: والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم، نسخ بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فثبت أن الإرث إنما هو للقرابة وللرحم، وأما ولاء الموالاة فإنه انقطع التوارث به، ومثله أيضا ولاء الإسلام. إذا أسلم على يديك إنسان وقبيلته لا تعرف، إنسان من دولة لا يعرف نسبه، وقال أنا مولاك أنتمي إليك، إذا كنت مثلا أنت من غطفان يقول أنا غطفاني، أو يقول أنا تيمي، أو يقول أنا ربابي، ينتمي إلى قبيلة من أسلم على يديه. ولكن الصحيح أن هذا أيضا لا يسمى، لا يورث به. ومنهم البخاري. البخاري رحمه الله أصله من فارس وليس من قبيلة معروفة، جده أسلم على يد قبيلة جعف، قبيلة من العرب، فلذلك يقال البخاري الجعفي، وليس هو من قبيلة جعف، وإنما هو فارسي. نسخ أيضا الإرث بالإسلام، ما بقي إلا الإرث بالعتاقة. نكتفي بهذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ وفقكم الله، رجل شهد بالله ولكنه جهل عن العقيدة ولم يعرف عن صفات الله، ويقول أهل القرية الشهادة تكفي ولا يحتاج إلى معرفة عقيدة أهل السنة، فما توجيهكم لهؤلاء؟
الجهلة والعامة لا نكلفهم أن يتألموا هذه التفاصيل، فلا نكلفهم أن يقولوا إننا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه، وإننا نتجنب الإلحاد ونتجنب التحريف والتغيير والتبديل ونحو ذلك، لأن هذا شيء يجهلونه. فإذا آمنوا بالله إيمانا مجملا أن الله تعالى هو ربهم وإلههم وخالقهم، فإنهم يؤمنون بذلك إيمانا مجملا يصدق عليهم أن أحدهم مؤمن بالله من غير أن يعرف التفاصيل. التفاصيل قد يكون فيها مشقة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعضنا مبتدئ في طلب العلم، يقول بعضنا مبتدئ في طلب العلم، فماذا يقدم، الأجرومية أم الرحبية من ناحية الحفظ في الأولوية، وجزاكم الله خيرا؟
لا ترد إحداهما الأخرى، يبدأ في هذه وهذا، لا شك أن أنه فائدته إكرامة اللسان ومعرفة الكلام وفهمه، وهي فائدة مهمة. أما الفرائض فقد لا يحتاج إليها إلا بعدما يحتاج، بعدما يبلغ رتبة يحتاج فيها إلى أنه يسأل. فما دام أنه كذلك فنقول أنه أولى أن يتحقق فيه، والفرائض في المرتبة الثانية.
وهذا السائل يقول: أنا طالب لم أحفظ القرآن، وشغلت بالدروس عن حفظ كتاب الله، فهل أترك الدروس كلها أم أترك بعضها وأحضر بعض؟
لا، لك تستطيع أن تجمع بقدر ما تستطيع، أن تجعل لك وقتا كوسط النهار أو آخره أو نحو ذلك، تراجع فيه القرآن وتقرأ فيه ما تيسر، ولا يعوقك طلب العلم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز للذي لم يتقن العربية أن يستنبط من الكتاب والحديث، يستنبط الأحكام؟
الذي لا يعرف لغة العرب يعز عليه أو يصعب عليه أن يفقه أو يعلم معاني الكلمات. العرب أو العلماء تكلموا في العربية من جهتين: من جهة إقامة اللسان وحتى ينطق بالكلمات ولا يلحن في ذلك، ومن جهة المعنى، معاني الكلمات، الذين ألفوا في معاني الكلمات كصاحب اللسان وصاحب القاموس.
وهذا سائل يقول: رجل تزوج بامرأة ثانية واشترى لزوجته الأولى طقم ذهب إرضاء لها، هل يلزم الزوج أن يشتري الزوجة الجديدة في هذا الطقم، وما ضابط النفقة بين الزوجتين الأولى والثانية بالنسبة للملابس وغيرها؟
لا يلزمه ذلك، لأنه لما تزوج الجديدة أعطاها مهرها عادة، ولا بد أنه أعطاها شيئا من الحلي الذي تتجمل به. وأما التسوية بينهما فتكون بعد ذلك في النفقة والكسوة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل التاء المربوطة من علامات الاسم أم لا؟
التاء المربوطة قد تكون علامة للاسم، ولكن الغالب أنها تكون علامة للمؤنث، وإن كانت تدخل أيضا على المذكر كسلمة وطلحة وعائشة وفاطمة ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي جزاه الله خيرا أجبرني على حضور الدورة، وأمي لم تسمح بذلك، فما نصيحتكم مع العلم أن والدي بذل لي كافة التسهيلات، وجزاكم الله خيرا؟
لا لك أن تقنع والدتك، أن تبين لها أنك لا تطلب إلا الخير، وأن والدك عرف المصلحة.
والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.